السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير سور المفصل. أستعين بالله تعالى لتفسير بعض صور هذا الكتاب العزيز، ألا وهي سورة الطلاق. وقد تقدم تفسير صدرها، وكان مما ذكر في تفسيرها أن الرجل إذا طلق امرأته ألزمت بأن تعتد في بيت الزوجية إذا كانت التطليقة تطليقة رجعية. إذا كانت التطليقة تطليقة رجعية ألزمت الزوجة بأن تمكث في بيت الزوجية إلى انقضاء العدة، لا يحل لها أن تخرج ولا يحل لزوجها أن يخرجها من بيت الزوجية إذ هي لا زالت زوجة. هذا محله إذا كانت طلقت تطليقة أولى أو تطليقة ثانية. أما إذا طلقت التطليقة الثالثة فلا نفقة لها ولا سكنى، بل تخرج من بيت الزوجية. قال تعالى في كتابه الكريم: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي إلا أن يصدر من المرأة بذاءة أو تصدر منها كبيرة الزنا. فالفاحشة المبينة العلماء لهم فيها القولان، أحدهما أنها كبيرة الزنا، والثاني أنها البذاءة على من في البيت. قال تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لعل الله يحدث بعد هذا التطليق والمكث في البيت أمرا. قال العلماء: منه رجوع الرجل إلى امرأته نادما على ما صنع، وهي الأخرى نادمة على ما صنعت. ثم قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. قوله جل ذكره: فإذا بلغن أجلهن، أي قاربن بلوغ الأجل. ليست الآية على ظاهرها، لأن إذا بلغت الأجل فقد بانت من الزوج بينونة صغرى، ولكن المراد بقوله فإذا بلغن أجلهن أي إذا قاربت المرأة زمن انقضاء عدتها. قال تعالى: فأمسكوهن بمعروف، أي ردوهن إليكم بمعروف، راجعوهن بمعروف. وذلك يكون بأحد أمرين: إما بالقول قد رجعتك، وبالجماع عند فريق من العلماء، أو فارقوهن بمعروف، أي اتركونهن لا ترجعوهن إلى عصمتكم، فأنتم بين إمساك بمعروف أو فراق بمعروف. فليس إذن من حق الزوج أن يمسك الزوجة بقصد الإضرار بها. ليس من حقك أيها الزوج أن تمسك زوجتك قاصدا الإضرار بها، فأنت بين أمرين: إما أن تعاشرها تكون تحت يدك في ذمتك زوجة لك يلزمك الإحسان إليها كما قال تعالى: فأمسكن بمعروف، أو فارقهن بمعروف، أي تطلقها أيضا بالمعروف، لا تشهر بها، لا تؤذيها عند الفراق، لا تمنعها حقها، لا تؤذيها عند الفراق، لا تتسلط عليها بالفضيحة، إنما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا من محاسن ديننا ومن محاسن شريعتنا مع نسائنا. إذا أمسكنا النساء نمسكهن بالمعروف، وإذا فارقنا النساء نفارق كذلك بالمعروف. هكذا أمرنا. قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولما طلبت امرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفارقها أو أن يتركها لا يتزوج بها على القول الآخر قائلة أعوذ بالله منك، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعنت بمعاذ، الحقي بأهلك. وكساها، أمر أبا أسيد فكساها ثوبين رازقيين، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
شيخ. هناك رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما انتهت الصلاة قال عاجل هذا، فقال له ولغيره إذا دعا أحدكم في الصلاة فليبدأ بالثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا في صلاة الفرض أو في صلاة النافلة؟ والحديث الآخر في صحيح الألباني أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا ولدك لا يجني عليك ولا تجني عليه، وهذا والحديث الآخر بلوا أرحامكم ولو بالسلام، وهذا وعندي والد وهو ليس بحاجة ماسة إلي، وعندي خالة ما زلت بعيدا منهم أتواصل معهم بالهاتف، وعندما أتي إليهم هناك تحدث مشاكل ومشاكل بيني وبينهم، هل يمكن أن أتواصل معهم بالهاتف دائما وهل يكفي هذا؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو، في رواية يصلي يدعو، لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا إذا دعا أحدكم فليحمد الله وليثني عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. ليس في الحديث ما يفيد أنه كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في الحديث ما يفيد ذلك، لكن هل كان الرجل يدعو في صلاة أو يدعو بدون صلاة؟ الروايات محتملة، واستدل به العلماء على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء. أما حديث أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، فقد ذكرت أنت أن الشيخ رحمة الله عليه صححه، أما أنا فلم أراجعه بنفسي. أما حديث بلوا أرحمكم ولو بالسلام فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت عندي سؤال.
أتفضل.
جزاكم الله خيرا. لو أنا عندي مثلا ورشة خراطة مثلا، وفي ناس بعض العربيات اللي بتلفه معها حديد وبتجيب لنا حديد ينفع ان احنا مثلا ينفع تصنيعه في الورشة مقابل حديد فوردة بتدوله من عندي، فلو هو مثلا بيقول لي مثلا كيلو صنعة باتنين كيلو حديد فوردة او بكيلو نص بس ما بين من غير تحديد كامل، هل هذا يجوز؟
أقول وبالله تعالى التوفيق، أتمم الإجابة على سؤال الأخ الذي له والد ليس في حاجة إليه وله خالة هو يصل والده بالهاتف، وإذا واصل والده أو وصل والده بالزيارة تولدت مشاكل ومفاسد. سؤاله هل يجزئ الوصل بالهاتف أو لا يجزئ؟ أقول وبالله تعالى التوفيق يجزئ الوصل بالهاتف، ولكن بين الحين والحين اذهب للزيارة متقيا المشاكل ولا تطل الإقامة حتى لا تكون هناك قطيعة، بارك الله فيك. أما تبديل الحديد القديم بحديد جديد أو حديد خردة يصلح للتصنيع بحديد آخر مع التفاضل فأرى هذا النوع جائزا، أراه جائزا في الحديد مع الحديد، حديد قديم قد يكون استنلس مع نوع آخر من الحديد، فالتفاضل فيه جائز، أي كيلو باثنين كيلو، ولكن خروجا من الخلاف، خروجا من أي خلافات، ولعدم إيراد أي تشويشات عند الذين يعممون التفاضل فابتعد، لكن من ناحية الجواز أراه جائزا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك. بالله يا شيخ، نبو احنا توجهنا كلمة لليبيا وحال ليبيا وحال ما يصير لليبيا من كتائب القذافي وفعله بآذى البلاد وآذى العباد، فبارك الله فيك، فنبو كلمة طيبة توجهها حتى يعرف الناس ما يفعلون ما يقولون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأهيب بالمسلمين ألا يسعوا أبدا بالإفساد في الأرض، وأذكر المسؤولين في ليبيا بتقوى الله سبحانه وبالرجوع عن غيهم وبحقن دماء المسلمين، فإن دم المسلم وإن قتل المسلم كبيرة من أعظم الكبائر، قال تعالى ذكره: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وأعد له عذابا عظيما. فلا تسعى أيها السائل، وأحذر المسؤولين من قتل الأنفس البريئة بغير حق، فإن الله سبحانه حرم دماء المؤمنين إلا بالحق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. فأذكر المسؤولين الليبيين بتقوى الله وبالامتثال لشرعه، ليتهم يتوبوا إلى الله ويقولوا: نقود الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله. ولكن مما يتأسف عليه أن الطالب والمطلوب كلاهما الآن لم يصب، هذا يحكم الناس بكتاب باطل يقال له الكتاب الأخضر، وهذا الذي هو أتى أيضا يعلنها علمانية ومدنية قبل أن تقوم، أيضا مبطل هو الآخر. فجدير بالمسلم أن يحرص على المحافظة على نفسه في هذه الأزمان من أي فتنة تجترفه، ولا يسعى أبدا في قتل مسلم من المسلمين. أذكر القيادة في ليبيا بالتوبة إلى الله ورجوع إليه وبحقن الدماء المسلمة، فدم المسلم له حرمة، والنصوص في هذا لا تكاد تحصى والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل
الشيخ، عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول شيخ، إذا أراد الرجل أن يقرأ في الصلاة من سورة التوبة من منتصف السورة، هل يبدأ بالبسملة أو يبدأ مباشرة بالقراءة؟
إذا قرأت بعد الفاتحة حتى لو قرأت أي سورة من أولها لا تلزم بالبسملة عند كثيرين من العلماء، خاصة القائلين بأن البسملة ليست بآية من السور كالمالكية وغيرهم، فلا تلزم بقراءة البسملة. بارك الله فيك.
السؤال الثاني، عن هل يجوز للرجل أن يقرأ في الركعة الأولى مثلا سورة الفلق ثم سورة الإخلاص، أي بعكس الترتيب الذي في القرآن؟ والسؤال الأخير شيخ لو سمحت، يعني كثر في هذه الأيام انتقاد الشيخ محمد حسين حفظه الله، ونحن والله نحب الشيخ في الله ويسوءنا انتقاد الشيخ حفظه الله، فأرجو منكم كلمة طيبة لنا فيها الشيخ، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد. أما قراءة سورة الفلق في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قراءة سورة الإخلاص، فهذا يسميه البعض تنكيسا. التنكيس له صور، إذا كنت ستقرأ السورة الواحدة آيات منها في الركعة الأولى، الآيات متأخرة في المصحف تقرأ في الركعة الأولى ونفس السورة تقرأ الآيات المتقدمة، هذا ممنوع. يعني مثلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إلى آخرها، إذا قرأت في الركعة الأولى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون إلى آخره، وفي الركعة الثانية ويل للمطففين أتيت في السورة من أول، هذا ممنوع ويخل بالمعاني ولم يعد عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، بل قطع البعض بتحريمه. أما إذا كنت ستقرأ سورة متأخرة في المصحف قبل سورة تقدمتها وفي الركعة الثانية تعكس، يعني كالسؤال يقرأ في الركعة الأولى الفلق وفي الثانية قل والله أحد، مع أن الذي في المصحف الإخلاص ثم الفلق، فهذا جائز والأولى الترتيب. أما كون الأولى الترتيب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أغلب أحواله ما ذكرت يقرأ في الوتر الأعلى ثم الكافرون ثم الإخلاص، يقرأ في سنة الفجر الكافرون والإخلاص، يقرأ في الجمعة الأعلى والغاشية، يقرأ في العيدين قاف اقتربت الساعة وانشق القمر، يقرأ في الفجر يوم الجمعة فجر الجمعة السجدة والإنسان، فكلها مرتبة مع المصحف. لكن التجويز من باب أن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه، وأيضا ورد أن النبي بالسند الصحيح صلى، ورد أن النبي صلى من الليل قرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، فهذا دليل التجويز أحيانا والله أعلم. أما عن الشيخ محمد حفظه الله تعالى وبارك الله فيه، فرجل ساع في الخير ومجد في الخير ومجد في الدعوة إلى الله، وأي داع إلى الله وأي مجد في الدعوة إلى الله لا بد أن تصدر منه بعض الزلات، فلسنا بمعصومين، لسنا بمعصومين. الذي يجلس في بيته ويغلق على نفسه البيت لن ينتقد لأنه لا يتكلم، لكن الساعي في الخير قد يجتهد ويصيب، قد يجتهد ويخطئ، ولكن بحسب أنه نحسبه ولا نزكيه على الله من أهل الفضل ومن أهل الخير ومن السعاة في تبليغ دين الله لخلق الله، فنسأل الله أن يثيبه. أما الذين يطعنون في أعراض الناس دائما فنسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلهم به. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أنا من ليبيا بالله نعرف يقول شهادة في الشهادة أن المسلمين في بعضهم من الثوار ومن الجيش، يقول هذه شهادة، يبقى نعرف هذا مضبوط أن شهادة ولا بالشهادة، نعرف الشهادة أن يخش الغرب.
يا أخي الكريم استمع مني، الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو قتيل المعركة في حرب الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو شهيد المعركة في حرب الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم قد يكون هناك مبطون، رجل مات بداء البطن شهيد، امرأة تموت عند امرأة تموت ويتلد شهيدا، صاحب الهدم شهيد، لكن هذه الصور تختلف عن الشهادة الموصومة الموسومة. فالآن الشهيد تعريفه شهيد المعركة في حرب الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. هذا التوصيف الشرعي في هذه المسألة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل
فضيلة الشيخ، ما صحة حديث ياز زيت الأرض وتعديل نصف القرآن؟ وأنا طالب هذا، أريد معرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، ماذا تقترح علي من الكتب فيها الصدق؟
لا أعد السؤال، أعد السؤال.
السؤال الأخير ولا السؤال الأول؟
لا أعد السؤال الأخي الأول عفوا.
السؤال الأول، ما صحة حديث يا زلزلة تعديل نصف القرآن يا زلزلة الأرض؟
وأنا طالب.
لا يصح.
لا يصح.
وأنا أريد وأنا معرفة طريق الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، ما تقترح علي من الكتب فيها
الصدق؟ عندك البخاري وعندك مسلم، أغلبها صحيح. أغلب ما في الصحيحين البخاري ومسلم صحيح، وعندك كتاب في الجملة طيب صحة جامع الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وأما الضعيف هناك كتب كثيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوع، ككتاب الشيخ ناصر ضعيف الجامع الصغير، وأيضا الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وعندك كتب كثيرة جدا مصنفة في هذا الصدد. بارك الله فيك. أرجع إلى ما كنت بصدده. يقول تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أسلفت القول بأن هذا من محاسن ديننا، إذ أمرنا بحسن معاشرة النساء إن أبقين عليهن كأزواج، فنحسن المعاشرة، وإن فارقناهن نحسن الفراق. وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له المرأة: أعوذ بالله منك، قال: قد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك وكساها ثوبين جميلين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ، حبك الله.
حبك الله الذي أحببتنا له.
يا فضيلة الشيخ.
نعم.
عندي سؤال.
ما بال الصوت ضعيف.
قبل سنة كنت أنا ومتعاهد.
الصوت لا يكاد يسمع.
تفضل
من تركيا. طيب تفضل. اخواني ترجموا سؤاله. بارك الله فيكم. هذا وقد ورد ايضا ان الحسن بن علي رضي الله عنهما طلق امرأة له لما أظهرت شماتة بمقتل والده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فطلقها وأبت طلاقها وأعطاها متاعا عظيما يقارب 40,000، وكانت تحب الحسن حبا عظيما، فنظرت إلى المتاع قائلة: متاع قليل من حبيب مفارقي. الحاصل أننا أمرنا بالإمساك بالمعروف أو بالفراق بالمعروف. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. أشهد يا مطلق، يا من تريد أن تطلق زوجتك، أشهد على تطليقها. رجلين عدلين أخبرهما أنك طلقت زوجتك، وذلك لتثبيت الحقوق، لتثبيت الحقوق ولدفع الشبهات. هذا وليعلم أن الشخص إذا طلق امرأته في عدم حضور أقوام بينه وبينها، قال لها: أنت طالق، فالطلاق واقع، ولكن لتثبيت هذا وعدم التلاعب يخبر شخصين عدلين من الرجال أنه طلق امرأته هذا، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح عند جمهور العلماء. جمهور العلماء لا يجوزون شهادة المرأة في الطلاق ولا النكاح، والإجماع منعقد على أن شهادتها في الحدود لا تجوز، وذلك لأن الحدود تدفع بالشبهات، وأيضا قد قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن ففي الطلاق لا يجزئ أن تقول أشهد رجلا وامرأتين، إنما الرجل والمرأتان في شهادات الأموال. أما الجمهور فلا يعتبرون بشهادة المرأة في الطلاق ولا في النكاح ولا في الحدود كما أتلفت. قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، إذن الفاسق لا يكون شاهدا على الطلاق لأن الله قال ذوي عدل، فيكون إذن الرجل الشاهد رجل عدل منكم. إذن الكافر واليهودي والنصراني لا يعتبر بشهادتهم على طلاق المسلمين وعلى أنكحة المسلمين، لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. أسلفت وأؤكد عليه أن الرجل إذا طلق امرأته ولم يكن ثم شخص حاضر فالطلاق واقع، لكن لتأكيد الحقوق لتوثيق الحقوق يستشهد رجلان عدول من المسلمين. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ مصطفى.
وحياك. تفضل.
والله إني أحبك في الله شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحبتنا.
شيخ مصطفى طبعا أنا عندي مشكلة شيخ مصطفى طبعا أنا عندي مشكلة في المعدة عندي القولون العصبي باش شيخ مصطفى.
طهور إن شاء الله.
القولون العصبي في هذه القولون العصبي أدى إلى مشكلة دائما عندي غازات وانتفاخات في البطن حتى أني لا أجد الطمأنينة في الصلاة. هل تسمعني شيخ مصطفى؟
أسمعك الحمد لله.
كذلك عندي مشكلة ثانية شيخ مصطفى، إني عندي بعد ما حساك الله عم أدخل دورة المياه عندما أتبول هناك تقصير من البول بعد عملية التبول، حتى إني أشك إن البول بعد ما يتم الاستنجاء إن هناك باقي من البول.
على كل صلاتك وأنت حابس للبول أو للغائط الصلاة صحيحة، والكراهة مرفوعة عنك لكونك من أصحاب الأعذار، فإن الذي ليس من أصحاب الأعذار يكره له أن يصلي وهو حاقن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام وله يدافع الأخبثان، هذا على الكراهة. أما أصحاب الأعذار من أمثالك فصلي ولا تلتفت، اللهم إلا إذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا ولم يكن هذا بصفة مستمرة إنما كان بين الحين والحين، فإذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا توضأ وصلي، إلا إذا كان عندك انفلات ريح أو سلس بول فهذا يدخلك في عادات أصحاب الأعذار فتتوضأ لكل صلاة، والله أعلم. أما حالك كما وصفت فإنك لا تبالي ما لم تسمع صوتا أو تجد ريحا، والله أعلم. أقول بالله تعالى التوفيق. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وياك.
جزاكم الله رضا ورضوانه. وياك والآخر اللهم أمين.
وياك
شيخ، في من الرقى يعني مثلا يعني من كثر ممارستهم يعني لعلاج النفس والسحر والحسد، فإنه مثلا يقول للمريض يعني مثلا لعلاج السحر أو لعلاج الحسد العين أو لعلاج النفس اقرأ الآيات التالية، يعني يذكروا يخصصوا آيات معينة من سور معينة من القرآن ويذكروها، يعني بعض الناس هيك اللي يحبين يتعالجوا ويحكي لهم يعني مثلا نقرأوها هذه، يعني هل هذا جائز يعني انه يخصصوا آيات معينة من سور معينة من القرآن ويذكروا يعني مثلا العلاج المسك اقرأ هذه الآيات كذا من سورة كذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تقول إن هناك من يعالجون السحر فيقولون للمريض اقرأ مثلا آية كذا من سورة كذا. أقول إن الوارد عن رسول الله شيء قليل في هذا الباب، كالمعوذات ما أقول والله أحد، كالفاتحة كما في حديث اللديغ، كسورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي السحرة، فشيء قليل هو الوارد عن رسول الله في هذا الباب. لكن بعض المعالجين يأتون بالآيات التي فيها السحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويقول اقرأها 20 مرة، فيدندن المدندن ويقول ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويكررها بدون تدبر ودون تمعن. بهذه الطريقة لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولسنا بملزمين بها، ولكن إذا أرشد المعالج إلى آيات معينة مثلا من كتاب الله تقرأ بتدبر وبترسل ولا ينسب هذا إلى رسول الله، لا ينسب هذا إلى رسول الله، ففي هذه الحال قد يدخلها شخص تحت حديث أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، ولكن أحذر أنها لا تنسب إلى رسول الله إلا إذا كان لها سند ثابت وصحيح. لأنني رأيت أقواما يعالج أحدهم يقول للآخر أقرأ إلا من اضطرق السمع فأتبعه شاب ثاقب، قرأ 100 مرة يجلس يدندن بها 100 مرة، كل هذا فقد التدبر، أتى بشيء محدث ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة التعامل مع كتاب الله عز وجل. والله أعلم. هذا في سؤال هذا، وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأقول بين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من حمد الله والإكثار من التهليل والتكبير والتسبيح، وكذلك أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على نبي الله عليه الصلاة والسلام وبالإكثار من الاستغفار، فبذلك تدفع عنا البلايا والنقم ونستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.